لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن في كل مرحلة من هذه المراحل يبعث الله عز وجل بشعاع من نور لرسوله ليخبره بأن هذا الأمر سيكتمل وأن هذا الدين سينتشر، لأنه يا محمد ما أرسلت إلا من أجل أن يكتمل هذا الأمر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا. إذن هذا الدين سيكتمل لا محالة مهما حاولوا، لكن المشركين مستمرين في عنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سيتركون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لا يمكن. قاموا بالإغراء، عرضوا المال، عرضوا الزواج، عرضوا الملك، عرضوا العلاج، لكن النبي لم يقبل. فقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، خذ ابنا من أبنائنا وأعطنا محمد. فقال أبو طالب: تعطوني ابنكم أسمنه لكم، يعني يطعمه ويشربه، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا لا يمكن، هذا ليس بعدل. إذن الأمر صعب جدا. إلى أن جاء واحد من زعمائهم ومن كبرائهم، ممن له معرفة بالملوك والدخول عليهم، وله مكانة ومنزلة عظيمة جدا في قريش، الوليد بن المغيرة. رجل عنده عيال، يعني له منعة، وعنده مال كثير، تاجر كبير معروف عندهم، وله عشيرة كبيرة جدا تحميه وتدافع عنه وتقف، وسيد من سادات قريش ورجل من كبارها. فقال: دعوا أمر محمد لي، أنا سأذهب إلى محمد وسآتيكم بالخبر اليقين. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا ابن أخي، أتسمع مني؟ قال: نعم يا عم، تفضل. فقال: يا ابن أخي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به قبله، ما في حد منا ولا من السابقين سمعنا أنه ادعى أنه نبي أو أنه رسول. يا ابن أخي، لقد جئت بدين فرقت فيه بين الابن وأبيه، بين الأم وابنها، وبين الرجل وامرأته، عبت آلهتنا، سفهت أحلامنا، لم تترك شيئا تربينا وتعودنا عليه إلا وتحاول أن تغيره. يا ابن أخي، ماذا تريد من كل هذا؟ ارجع إلى دين آبائك، اتركنا على ما نحن عليه. بدأ الرجل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كل ود، يحاول أن يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما هو عليه، لكن بلطف بود، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وينصت، إلى أن انتهى الرجل من كلامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرقت؟ هل انتهيت من حديثك؟ قال: نعم. قال: إذن فاسمع مني. شوفوا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطع الرجل أثناء حديثه، لم يقل له: كل كلامك غلط، ما لحظة لحظة لحظة، هذه الكلمة أنا لا أقصدها، أنا لم أقل بها، أنا ما عبت كذا، أنا ما فعلت كذا، أنا ما جئت من أجل أن أفرق بين الناس، هذا الكلام كلام. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى انتهى من كلامه، أدب نبوي. إنما بالله عليكم، حاليا وانت بتتكلم في حوار يعني مع أي حد، بيديلك مجال إنك تكمل فكرتك؟ احنا احيان كثيرة يعني: بس لو سمحت اكمل الفكرة، بس اصبر دقيقة واحدة بس اكمل فكرتي. أحيان الناس يعني تقاتل، مش تقاتل قتال حقيقي، لا قتال في الكلام، عشان بس لو سمحت اسمع مني. أسلوب المقاطعة الآن صار هو المسيطر والغالب، لأن اللي بيدخل في حوار الآن كل اللي يهمه أنه يكون منتصر، ولذلك في النهاية الكل بيكون مهزوم في هذا الحوار وما فيش نتائج. أي حوار، سواء كان حوار بين اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا حوار في أمر من أمور المجتمع، ولا أي شيء، فيش حد بيسمع حد، الكل عايز هو اللي يتكلم. عشان كده بدأ يظهر عندنا ما يسمى بحوار الطرشان. يعني إيه؟ يعني اثنين لا يسمعوا، ما بيسمعوش وبيتكلموا، فلا هذا سامع هذا ولا ذاك سامع هذا، فده بيتكلم وده بيتكلم. إيه الفايدة من هذا الحوار؟ استمع إلى وتعلم هذا الرقي النبوي وهذا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنصات إلى الآخرين. في أحيان كثيرة لما بدأت أطبق هذا الأمر على نفسي أولا، فتعرض لي مشكلة من المشاكل بحكم يعني عملنا في هذا المجال، فتجد شخص مثلا يأتي ويشتكي لك من أحد إخواته، من أقربائه، من زوجته، أيا كان، أو امرأة مثلا تشتكي. في أغلب الأحيان نحن لا نملك الحلول. الناس لما بتيجي تشتكي، في فرق بين إنها بتشتكي يعني عايزة تفضفض، تخبرك بما تعانيه في حياتها، وبين إن هو بيسألك في مسألة من مسائل الدين، يقول لك والله وأنا بصلي حصل لي كذا، أو أنا بتوضأ حصل لي كذا، وأنا صايم حصل لي كذا، عندي زكاة مال إزاي أحسبها، أو عندي كذا، أو في الحج، أو في كذا. هذه المسائل المعروفة والمشهورة اللي بتخص العبادة، المسائل الفقهية. طبعا يعني لا أمل من تكرار وترداد أن هناك مسائل لا نتكلم فيها مطلقا ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها. مسائل الطلاق، هل وقع الطلاق أم لم يقع، جهات مختصة، ومسائل الميراث لا يمكن أبدا. الأفضل حتى لا ندخل الناس، لأن أحيان كثيرة أنت لا تعرف الأطراف الموجودة، فتقول والله ده نصيبك الربع، نصيبك الثلث، نصيبك الخمس، نصيبك كذا، نصيبك كذا، فخلاص يعني يعلق في ذهن الإنسان إن أنا المفروض أخذ النصف، أو أخذ الربع، أو أخذ الثلث، أو أخذ كذا. مهما حاولوا أن يغيروا خلاص الأمر بالنسبة له انتهى، خاصة لو هيقللوا من نصيبه لا يقبل. لا، ده أنا سألت واستفتيت، والشيخ فلان قال لي كذا، والدكتور فلان قال لي كذا، والعالم فلان قال لي كذا، والراجل اللي بيطلع في التلفزيون واللي بيطلع في الإذاعة، طالما أن هو هيقل في النصيب. إنما طبعا لو هيزيد يا مرحبا، شيء جميل يعني، والله أنت رجل فعلا عالم يعني، ونعم. في مسائل الطلاق، ممكن أنك تهدم أسرة كاملة وأنت لا تدري، من أدراك يعني هذا الأمر أصلا. يعني فكرة الميراث لا تخرج إلا بإعلان وراثة، إعلان شرعي بيخرج من المحكمة بمن لهم الأنصبة ويحدد فيها الأنصبة، والتطبيق والتوزيع لن يتم إلا بهذا الإعلان وفقا للقانون. إذن فتواك وكلامك ليس له أي قيمة أصلا. مسألة إثبات الطلاق أو عدم الطلاق لن يتم إلا بالمحكمة. يعني واحدة جت قالت لك زوجي قال علي الطلاق، ما هتفعلي كذا وكذا وكذا، أو إن فعلتي كذا فأنت طالق، فأنت قلت لها خلاص أنت اتطلقتي، هي خلاص كده اتطلقت صارت طالق يعني؟ لا، ده لو تزوجت أصلا تعتبر تجمع بين زوجين، لازم يخرج لها وثيقة من الهيئة المختصة من المحكمة، ورقة اسمها إثبات طلاق تثبت هذا الأمر، فيذهب الاثنين إلى القاضي ويعرضوا الحالة، والقاضي يحكم هل الأمر يقع هنا طلاق أم لا يقع. فلذلك ينبغي يعني ألا ندخل في هذا الأمر. المهم لما بدأت أتعلم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أطبقه فعلا، فكثير من المشاكل والقضايا اللي بتيجي عبارة عن شكوى، ناس بتشتكي. ففي أحيان كثيرة، بل والله في غالب الأحيان، تسمع، تنصت، تعطي له المجال أو لها المجال من أجل أن تتكلم، وفي النهاية تقول له لعله خير، لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والصبر دايما عاقبته خير، وأنا من المؤمنين يعني بهذه الآية، والله رأيتها كثيرا وكثيرا في كل أمور الحياة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعلا من يتق ويصبر ربنا لا يضيع أجره فعلا في الدنيا ولا في الآخرة. ستجد العوض يأتيك من الله عز وجل لا محالة، لكن اتق واصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احنا عايزين المخرج من قبل التقوى؟ لا، عايزين شوية تقوى الأول يكونوا موجودين عشان ربنا يبعث لنا المخرج. اللي بيتقي ربنا بيجعل له مخرج، فعندي فعل للشرط وفي جواب عليه. فالإنسان الآن عايز الجواب قبل الفعل، ده طبعا لا يمكن أبدا. يعني الأمر عبارة عن إيه؟ توجيه بالصبر بالتقوى، انصات جيد، استماع. تمر فترات مثلا من الزمن، أحيان طويلة وأحيان قصيرة، تجد نفس الأشخاص يأتوك وجزاك الله خير، والله كلامك كان كلام داعم ومثبت لي، وفعلا لما سمعت كلامك وربنا فرجها وحصل كذا وكذا وكذا، وأنا أشكرك. أنت ما فعلت شيء. يعني بيني وبين نفسي الواحد في البداية كان بيتعجب، أنا ما قلتلوش أي حل، بالعكس أنا ما عندي حل أصلا لهذه المسألة، أنا غير مستوعب لجميع الأطراف ولا الأركان، أنا بس سمعت من شخص أنصت إليه، جعلته يعني يخرج الشحنة الموجودة عنده، شوية توجيه بالتقوى والصبر. وهذه يعني دائما نصيحة أتوجه بها إلى نفسي وإلى غيري في كل حال، في كل وقت وفي كل حال. إنه من يتقي ويصبر. إذن فن الإنصات فن رائع جدا، لا يتقن ولا يحسن أي إنسان، لأن بعض الناس تجد ما عنده صبر في الاستماع إلى الآخرين. يقول لك يا أخي هذا الكلام الفاضي، أنا إيه اللي يخليني أستمع إلى هذا الكلام؟ ومباشرة يرد. يا أخي حتى لو كان كلام فاضي دعه يخرج ما عنده، دعه يكمل الفكرة، لعله فعلا أن يكون صاحب فكرة معينة ويريد مثلا أن يثبت لك شيئا ما، أو أن يوصلك إلى فهم حقيقي للمشكلة التي يدور حولها أو يبحث لها عن حل. فالنبي أنصت إلى الوليد ابن المغيرة وقال له أفرغت؟ قال نعم. قال إذن فاسمع مني. قال نعم. أنصفت؟ يقول للنبي أنصفت يا ابن أخي، تفضل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا وضع الوليد يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم يا محمد أن تسكت، أنشدك الله والرحم ألا تكمل. لماذا؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم أحذركم صاعقة مثل التي نزلت على عاد وثمود. يعلم مدى صدق محمد وأن كل تحذير يخرج منه إن لم يستمعوا إلى كلامه سيحدث ويقع لهم، فيستحلفه بالله وينشده بالرحم أن يسكت ولا يكمل هذا الوعيد وهذا العقاب المرجو أن يحدث لهم إنهم كذبوا إنهم أعرضوا عن هذه الدعوة. ثم رجع إليهم مجرد ما رأوه، وكان طبعا من أقرب أصدقاء هذا الرجل الوليد بن المغيرة أبو الحكم عمرو بن هشام والمعروف بأبي جهل، فقال: والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. جاكم بوجه مختلف، شكله مختلف، كان ذاهب بشكل الآن شكله متغير، كأن بعض النور بدأ يظهر عليه. ليه؟ لأنه تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن من صدقه، تيقن من صدق النبي، هو على يقين من أن النبي صادق، بدليل أنه استحلفه بالله وأنشده الرحم أن يسكت ولا يكمل هذا الوعيد. فقال: يا قوم، تعلمون أني من أشعاركم وأعلامكم بالشعر وبالنثر وبسجع الكهان، وأني أكثركم دخولا على الملوك والأمراء. رجل صاحب تجربة وصاحب خبرة وعنده سنوات وأعوام طويلة من السفر ومن الخروج ومن مقابلة الأطياف المختلفة من البشر ومن الناس، من الملوك حتى الكهان والسحرة، عنده علم بهم ومعرفة. إن هذا الذي سمعته ما هو شيء من هذا، لا يمكن أبدا أن يكون من الشعر ولا من النثر ولا من سجع الكهان ولا شيء من هذا. ثم قال كلمته المشهورة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر. فقالوا: سحرك والله محمد. محمد قام بسحرك. ثم قال له صاحبه وصديقه: والله لن أتركك حتى تقول في محمد قولا، أو لا أصاحبك ولا أعرفك بعدها. فظل يفكر ويقدر، إنه فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبثر، ثم أدبر واستكبر. فماذا قال؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله عز وجل بسقر، بجهنم والعياذ بالله. يأتي يوم القيامة يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول من الندم طبعا، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، صديقا وصاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سيندم على عدم اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباعه لصاحبه وصديقه، وإعراضه عن القرآن الكريم، وتكذيبه وادعائه أنه سحر، مع أنه من داخله على يقين من أنه ما هو من قول البشر، وهذا هو ما عبر عنه وما قاله قبل لحظات من أن يتوعده صديقه بخسرانه. فضل صديقه في الدنيا على النعيم الذي يدوم ولا ينقطع أبدا. أدركت قريش أن دعوة محمد تنتشر، وأن محمدا في حله وترحاله يمثل عليهم خطرا كبيرا. لو بقي الناس بتستمع إليه وتفتن به، كانوا طبعا يعني بدل أن يقولوا يؤمنون به ويصدقونه يسمون هذا الأمر فتنة، يسمون هذا الأمر سحرة. لو خرج بيؤثر في الناس، فماذا نصنع مع محمد؟ لو قتلناه طبعا قبلت وعشرت، لن تتركه، لن تترك دمه هكذا، ماذا نصنع؟ أبو طالب وقف مع ابن أخيه، خديجة زوجه تدافع عنه، ليس من عمومته أحد معنا إلا أبا لهب فقط، أما عمه العباس فهو يحميه ويدافع عنه مع أنه لم يكن على دينه ولم يدخل في دينه. حمزة كان يدافع عنه ويحميه، ثم بعد ذلك قام بلطم أبي جهل وأعلن أنه على دين ابن أخيه. إذن المسألة تكبر، حمزة الآن أسلم، عمر بن الخطاب أسلم، المسلمين بعد ما كان لا يتبع محمد إلا الضعفاء، إلا العبيد، إلا الفقراء، صار الآن بيتبعوا أناس من السادة. صار في حمزة بن عبد المطلب سيد قوي، عمر بن الخطاب سيد قوي، أبو بكر الصديق سيد قوي، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. إذن هذا الأمر أصبح خطيرا علينا، فبدأوا بحصار المسلمين، حصار اقتصادي، يمنعون عنهم البيع الشراء، لا يتزوجون منهم، لا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نتزوج منهم ولا نزوجهم منا. يشوفوا هيجيبوا منين طعام وهيجيبوا منين شراب، إلى أن يا إما يسلمون محمد، يا إما محمد يتراجع عن هذا الكلام، يا إما هم يتخلصوا منه لأنه سبب هذا الحصار ويقتلوه، أو نرى أمرا. استمر هذا الحصار لمدة 3 أعوام، والمسلمون صابرون في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر، وليس هناك من أحد يحاول أن يكسر هذا الحصار. الآن الأمر صار في مجاعة كبيرة جدا عند المسلمين، لا يجدون شيئا يأكلونه، لا أحد يبيع لهم ولا أحد يشتري منهم، حتى وإن كان معهم أموال، ما قيمة الأموال؟ ما فائدة هذه الأموال؟ هل استمر هذا الأمر طويلا؟ أم ماذا حدث؟ وكيف انتهى هذا الحصار؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلوا ترحال، حلوا ترحال.